منهما. أما الجواب المشترك فقد تقدم بيانه، وكذا الجواب المختص بالرواية الأولى أيضا كذلك تقدم تقريبه. بلغ الكلام بنا إلى الجواب المختص بالرواية الثانية. نرجع رجوعا سريعا ملخصا إلى الاستدلال بالرواية الثانية على مطلوب الأعمي. استدلوا بالرواية الثانية بالواردة في مورد المرأة الحائض بقوله عليه السلام: دعي الصلاة أيام أقرائك. استدلوا بهذه الرواية على مطلوبهم، وأن ألفاظ العبادات موضوعة للأعمي. وقد ذكرنا في محل وقته أن الاستدلال والاستشهاد بهذه الرواية ذو مقدمات. بعد ترتيب تلك المقدمات يرتبون استدلالهم. المقدمة الأولى أن ظاهر كلمة دعي أمر بالترك. دعي أي أتركي. المستبطن ذلك النهي عن الفعل، فمعناه أنه أتركي الصلاة أي يطلب المولى منها ماذا؟ الترك حينئذ، ترك الصلاة أيام الأقراء. المقدمة الثانية أن الأمر والنهي تكليفان. الأمر إلزام بالفعل، النهي إلزام بالترك. على لسان المشهور، وإن كان تعبير البعض أن النهي ليس إلزاما بالفعل وإنما زجر عن الفعل المنهي عنه حينئذ. على أي حال، الأمر والنهي تكليفان. المقدمة الثالثة أنه بناء على مسلك العدلية والإمامية أن متعلق التكليف لا بد وأن يكون أمرا مقدورا حتى يصح التكليف به، وإلا لو كان أمرا غير مقدور لدى المكلف لما صح التكليف حينئذ، لكان التكليف بغير مقدور، لكان التكليف بما لا يطاق، ومثل هذا التكليف قبيح، والقبيح مستحيل صدوره من المولى الحكيم. المقدمة الرابعة أن الصلاة الصحيحة من المرأة الحائض غير مقدور، أمر غير مقدور، باعتبار أن الصلاة الصحيحة مشروطة بالطهارة، بينما المرأة الحائض متصفة بنقيضها، بنقيض الطهارة ألا وهو الحيض، فلا يمكن أن تكون في آن واحد في آن اتصافها بنقيض الطهارة أن تكون طاهرة. لا يمكن في آن كونها متصفة بنقيض الطهارة أن تكون ماذا؟ أن تكون طاهرة. فلا يمكن ذلك، لأنه جمع من ذلك جمع من بين المتناقضين. فحينئذ بعد تسلسل هذه المقدمات أتوا وادعوا بأن المراد من الصلاة في الرواية دعي الصلاة الصلاة الفاسدة، وإلا استدلالهم، وإلا لو لم يكن المراد منها الصلاة الفاسدة بل كان المراد منها الصلاة الصحيحة للازم ألا يكون النهي عنها عن الصلاة الصحيحة بالنسبة للمرأة الحائض ألا يكون النهي صحيحا، يعني يلزم عدم صحة النهي عن الصلاة الصحيحة حال الحيض أي من المرأة الحائض، باعتبار أن الصلاة المقدمة الرابعة أن الصلاة الصحيحة أساسا غير مقدور لها والنهي تكليف متعلق التكليف، لابد يكون لابد أن يكون أمرا مقدورا، والصلاة الصحيحة ليس أمرا مقدورا لها حتى يأتي الشارع وينهى الحائض عن ماذا؟ عن ترك هذه الصلاة التي هي خارجة عن قدرتها. فلا واللازم باطل، فالملزوم كون الصلاة في الرواية فالمراد منها الفاسدة أيضا مثله في البطلان، فيثبت نقيض الملزوم، أعني كون المراد من الصلاة الصلاة، فالملزوم كون المراد من الصلاة الصلاة الصحيحة باطل مثل اللازم، فيثبت نقيضه كون المراد من الصلاة في الرواية الصلاة الفاسدة، حتى لا يلغو النهي حتى يصح النهي حينئذ، لأن المرأة الحائض قادرة على منه؟ قادرة على ترك الصلاة الفاسدة، قادرة على ترك الصلاة الفاسدة، لذلك يأتي الشارع ينهاها اتركي الصلاة، أي هذه الصلاة التي تصليها حال أقرائك فاسدة، فلا تقرئي فلا تصلحين، إذن نهي عن اتيان مثل هذه الصلاة. هذا الاستدلال قد أجاب عنه المصنف بنوعين من الجواب، النوع الأول الجواب المشترك الذي تقدم في البحث السابق، من أن غاية ما يدل عليه الحديث الشريف أن كلمة الصلاة استعملت في الفاسد، غاية ما يدل عليه الحديث أن كلمة الصلاة استعملت في الفاسدة، والاستعمال أعم من الحقيقة، مجرد الاستعمال لا يثبت لنا الحقيقة، فأصالة الحقيقة لم تكن حجة في المقام، لما عرفتم سر المطلب في الأمس وكذلك في مبحث التبادل وفي أول الكتاب. الجواب الثاني الذي يأتي رحمه الله يأتي ويجيب عن الاستدلال بالرواية الثانية، الجواب المختص بها أي بالرواية الثانية، وتوضيح الجواب بعد ذكر مقدمة أشير فيها إلى نقطتين ومعلومتين قد سبقتا على أذهانكم فيما سبق في المباحث السابقة من الأصول من الفقه ونحو ذلك. النقطة الأولى، المعلومة الأولى أن الأوامر والنواهي بلحاظ ومن جهة قسموها إلى قسمين وصنفين، مولوية وإرشادية. الأمر أو النهي المولوي ما كان صادرا من المولى بما هو مولى من الشارع بما هو شارع ومكلف ويريد أن يكلفنا بذلك المأمور به، يريد أن يكلفنا بذلك المنهي عنه، المأمور به فعلا والمنهي عنه تركا، من قبيل نوع الأوامر في الكتاب والسنة، من قبيل الأوامر المولوية، أقيموا الصلاة آتوا الزكاة ونظائر ذلك أوامر مولوية، أي صدرت من المولى عز وجل بما هو مولى، بما هو شارع ومكلف ومبين للأحكام. القسم الثاني الأمر، أو وقبل ذلك وخاصية الأوامر والنواهي المولوية، خاصيتها ماذا؟ أنها باستقلالها مشتملة على ثواب وعقاب، على إطاعة وعصيان، موافقة ومخالفة. يعني موافقة نفس الأمر المولوي توجب ماذا؟ توجب الإطاعة، وبالتالي توجب المثوبة. مخالفة الأمر، مخالفة النهي المولوي توجب العصيان، وبالتالي توجب ماذا؟ العقوبة الإلهية. القسم الثاني الأمر أو النهي الإرشادي، ما كان صادرا من المولى بما هو مرشد، بما هو عالم بالغيب والواقع، بما هو عاقل وواحد من العقلاء. يعني معناته أن العقل مستقل في بيان ذلك، غاية ما في الأمر الشرع من يجي يرشدنا إلى يرشدنا إلى ذلك الحكم. فالأمر أو النهي صادر من المولى بمن؟ بما هو مرشد، بما هو عالم، بما هو عاقل وواحد من العقلاء. وهذا مثل ماذا؟ مثل جميع الأوامر والنواهي في موارد المستقلات العقلية، فقد درستم ذلك في الجزء الثاني من الأصولي. جميع الأوامر والنواهي التي تبدر وترد في موارد المستقلات العقلية فإنما هي إرشادية لمن؟ إرشادية إلى ما استقل به العقل من الحكم، من قبيل قوله تعالى أطيعوا الله، فإن الأمر بإطاعة الله ليس إلا إرشادا إلى ما استقل به العقل. العقل مستقل بأنك بمقتضى العبودية، بمقتضى الربوبية، وأنت عبد وذاك مولى، لا بد من إطاعته حينئذ. أطيع الله إرشاد إلى ذلك الحكم. ومثل الأوامر والنواهي الصادرة في موارد الأجزاء والشرائط والموانع والقواطع، من قبيل أوامر اركعوا، اسجدوا، سلموا، اقنتوا، نقاط وغير ذلك، من قبيل النهي عن الحدث، النهي عن الاستدباري ونحو ذلك، من قبيل نحي الصبي، نحي المجنون، نحي المكره في المعاملات وأمثال ذلك. فإن الأوامر والنواهي في أمثال هذه الموارد إرشادية إلى أن أمر إلى أن الركوع والسجود وأمثالهما أجزاء فارضة، أن الطهارة منات نهي عن حدث، كان نهي عن حدث إرشاد لمن؟ إلى أن الطهارة والاستقبال، الاستقبال يعني منه النهي عن الاستدبار، النهي عن الاستدبار إرشاد إلى أن الاستقبال من الشرائط فارجة، أن الجنون والصباوة والإكراه من الموانع، يعني يمنع من صحة المعاملة وأمثال ذلك. فهذه أوامر ونواه إرشادية إلى الأجزاء إلى الشرائط إلى الموانع إلى القوافع. هذه بالنسبة وخاصية الأوامر والنواهي الإرشادية أنها باستقلالها لا ثواب وعقاب لها، لا إطاعة وعصيان لها غير إطاعة وعصيان المأمور به المتعلق، يعني ماكو هناك ثوابان يترتبان، ثواب على نفس الأمر الإرشادي وثواب على منه؟ على المأمور به. عقابان، عقاب على النهي الإرشادي نفس النهي، وعقاب على منه؟ على المنهي عنه. فالأوامر والنواهي الإرشادية موافقتها لا توجب الثواب والإطاعة، مخالفتها لا توجب العصيان وبالتالي المعاقبة والعقوبة الإلهية. فالفرق بين المولوية والإرشادية واضح من هذه الجهة، تلك نفس موافقتها توجب الإطاعة توجب المثوبة، مخالفتها توجب العصيان توجب العقوبة. أما الإرشادية هذه لا موافقتها توجب الثواب ولا مخالفتها توجب العصيان حينئذ. أوامر الأطباء من هذا القبيل، أي من قبيل الإرشادية، لما يأتي الطبيب يأمر المريض بشيء ينهاه عن شيء، لو خالف الأمر لو خالف النهي لم يقل أحد بأنه ارتكب حراما، أنه كان فاعلا للمحرم، أنه كان معاقبا. ليش؟ لأن موافقة الأوامر الإرشادية ما توجب الثواب، مخالفتها لا توجب العقاب. النقطة الثانية، المعلومة الثانية، أن الحرمة ذات طابعين وذات قسمين، حرمة ذاتية وحرمة تشريعية، وهذه ستنفعنا في آخر المبحث. الحرمة الذاتية في قبال الحرمة التشريعية فرق كبير بينهما. فإن الأمور في الخارج منها تكون محرمة حرمة ذاتية ونفسية، بمعنى أن المكلف إن ارتكبها بأي نية كانت، بأي نحو كانت، بأي وجه كانت، لكانت محرمة، من قبيل الظلم، من قبيل الغيبة، من قبيل الزنا ونحو ذلك. كان المرتكب لها قاصدا القربة أم لم يكن قاصدا القربة، نوى شيئا آخر. حرمة في هذه الأمور ذاتا ونفسا، بينما من الأمور ما لا تكون محرمة حرمة ذاتية بل حرمة تشريعية، بمعنى أن المكلف إذا ارتكبها بقصد التقرب إلى الله وأسند الفعل إلى الشارع الأقدس صارت محرمة حرمة تشريعية، يعني صار تشريعا، أدخل ما ليس من الدين في الدين. خب، وما نحن فيه حرمة العبادات على المرأة الحائض، هذه المعلومة تنفعنا في آخر البحث. حرمة العبادات من الصلاة من الصوم وغيرهما، حرمة العبادات على المرأة الحائض من قبيل الثاني، حرمة تشريعية، أي أن المرأة الحائض حال حيضها وفي أيام أقرائها لو أتت بالعبادة بقصد التقرب وأسندت العمل إلى الشارع فهو تشريع. إدخال ما ليس من الدين في الدين، فالحرمة ذاتية وتشريعية. بعد المقدمة هذه نأتي إلى تقرير جواب المصنف رحمه الله عن الاستدلال بالرواية الثانية وحاصل ما أجاب به المصنف رحمه الله أن النحي في الرواية هذه دعي الصلاة أيام أقرائك، أن النحي في الرواية نحي إرشادي لا نحي مولوي. ليش نحي؟ علما إرشاد، ولما يأتي الآن؟ نحي إرشادي لا نحي مولوي. فارز، وفي النحي الإرشادي لا يشترط ما اشترط في المولوي من كون متعلق التكليف لا بد أن يكون أمرا مقدورا. لا يلزم في النحي الإرشادي ما يلزم في المولوي التكليفي من تعلق التكليفي بأمر مقدور. وحينئذ كان النحي في الرواية إرشادية لا مولوية، فلا مانع من أن يكون المراد من الصلاة في الرواية الصلاة الصحيحة أيضا باعتبار منه مثل ما في الرواية الأولى قلنا يراد خصوص الصحيح، هنا أيضا خصوص الصحيح. وما قلتم راح يستلزم شيء واحد، وما قلتم من أن هذا يعني شنو إرادة الصحيحة من الصلاة في الرواية دعي الصلاة، وما قلتم من أن هذا مستلزم لمن؟ مستلزم لعدم صحة النحي عنها عن الصلاة الصحيحة حال الحائض، يعني على المرأة الحائض. على أساس شنو؟ هناك من عللوا لا يصح النهي عن الصلاة الصحيحة بالنسبة للحائض على أساس أن الصلاة الصحيحة بالنسبة للحائض أمر ماذا؟ أمر غير مقدور. وما قلتم لأجبنا، وما قلتم من أن هذا شلون تريد؟ كيف تقصد من الصلاة خصوصا الصحيحة؟ والحال أن هذا مستلزم لعدم صحة النهي عن الصحيحة بالنسبة للحائض أيام أقرائها على أساس أن الصلاة الصحيحة شبيهة غير مقدورة بالنسبة للحائض. وما قلتم بأن هذا مستلزم لعدم صحة النهي عنها لأجبنا من أن الأمر أو النحي الإرشادي، الآن أجبنا من أن الأمر أو النهي الإرشادي لا يلزم فيه ولا يشترط فيه ما اشترط في المولوي من كون متعلق التكليف أمرا مقدورا. فإذا المراد من الصلاة في الرواية هذه الصلاة الصحيحة. ليش؟ لأن النحي نحي إرشادي إرشاد إلى ماذا؟ وما الدليل على ذلك؟ لأن النهي إرشاد إلى مانعية الحيض، إلى وإن شئت فقل إلى عدم قدرة الحائض على الصلاة الصحيحة حال الحيض. فالإمام عليه السلام بنهيه دعي الصلاة أيام إقرائك أرشد علماً، أرشد إلى عدم قدرة الحائض على الصلاة الصحيحة أيام الأقراء. فالمعنى فيكون معنى دعي الصلاة هكذا، نقطة شارحة، فيكون معنى هكذا: اتركي الصلاة أي الصحيحة، لأنك لا تقدري عليها في حال الحيض، تقدرين تأتين بصلاة صحيحة وما دمت متلبسة بنقيض الطهارة، يعني ما دمت في حال الحيض. اتركي الصلاة أي الصحيحة لأنك لا تقدري على ماذا؟ لا تقدري على عليها، أي على الصلاة الصحيحة في حال الحيض. فالنحي نحي إرشادي وليس نحيا مولويا حتى يقال، وليس نحيا مولويا حتى حتى يقال بأن الصلاة الصحيحة بالنسبة للحائض مع النهي عنها، والنهي خذناه مولوي، وليس نحيا مولويا حتى يقال بأن الصلاة الصحيحة مع النهي عنها غير مقدورة، فلا بد وأن يراد الفاسدة حتى لا يلغو، حتى لا يلغى النهي الشرعي حينئذ. ليس النهي لغوا في كلام الشارعي، لا، ليس النهي نهيا مولويا حتى يأتي هذا الكلام حينئذ. يبقى شيء، غاية الأمر، غاية ما في قبل استدلال المصنف على أن النهي ليش نهي إرشادي وليس مولوي، غاية الأمر أن عدم القدرة، عدم القدرة ماذا؟ المرشد إليه بالنهي الإرشادي، النهي في الرواية أرشدنا علما إلى عدم قدرة الحائض على منه على الصلاة الصحيحة. فالمعنى قلنا اترك الصلاة أي الصلاة الصحيحة لأنك لا تقدري عليها في حال الحيض. غاية ما في الأمر أن عدم القدرة أو وجود المانع، عدم القدرة تارة يكون عقلية وأخرى شرعية، تارة يكون عقليا بمعنى أن عقل كل عاقل يترك هذا المعنى، يفهم عدم القدرة وأن المكلف غير قادر، وتارة أخرى عدم القدرة شرعي بمعنى أن العقل بوحده لا يدرك عدم القدرة، لا يدرك وجود المانع الذي يمنع المكلف من الامتثال، بل لا بد من بيان من الشارع، الشارع أن يبين أن هذا الأمر، يبين أن هذا الأمر مانع، وأنك أيها المكلف مع وجوده ليست لديك القدرة على الإتيان على الامتثال. توضيح ذلك في مثال، فمثلا في الصبي غير المميز، في الصبي غير المميزين عقل كل عاقل يدرك أن للصبي غير المميز مانعا مانعا ولا يمكنه الإقدام على المعاملات في الصبي غير المميز. فعدم القدرة، عدم قدرة الصبي غير المميز ماذا؟ عدم قدرة عقلي. بينما في الصبي المميز، بينما في الصبي المميز إذا ذهبنا إلى العقل والعرف نرى أنهما يحكمان بأن معاملاته، معاملات الصبي المميز وتصرفاته بلا مانع، بلا مانع ممكن أن يتصرف، ممكن أن يتعامل الصبي المميز. لكن الشارع الأقدس بيّن أن له مانعا، بيّن الشارع المقدس أن الصبي ما لم يبلغ سن البلوغ ماذا؟ له مانع يمنعه من الإجراء، من إجراء المعاملات. فحينئذ نحي الشارع المقدس لا تعامل الصبي أو لا يعامل الصبي، هذا النهي ليس إلا شنو؟ ليس إلا إرشادا إلى أن معاملات الصبي غير صحيحة، لا توجب النقل والانتقال، لا ترتب إرشاد علماً، إرشاد إلى أن إلى أنكم أيها المكلفون لا ترتب الأثر على معاملات الصبي، لا أن النحية الشرعي لا تعامل الصبي أو لا يعامل الصبي، ليس النحي هذا نحيا مولويا، نهي مولوي بحيث في المقدمة شنو قلنا؟ موافقة توجب المثوبة، مخالفة توجب العقاب. حينئذ ليس نحيا مولويا بحيث أن المكلف لو أجرى المعاملة مع الصبي كان معاقبا، كان فاعلا للمحرم، لم يقل أحد بذلك. غاية ما في الأمر المعاملة ما بها نقل انتقال، ما يترتب عليها أثر في الخارج. فالنحي ليس إلا إرشاديا المن إلى أن معاملاته غير صحيحة. ما نحن فيه، ما نحن فيه عدم القدرة من قبيل القسم الثاني، أي ماذا؟ عدم القدرة الشرعي. ليش الشرعي؟ فإن العقل بوحده لا يفهم، لا يدرك مانعية الحيض. العقل بوحده لا يدرك مانعية الحيض، بل الشارع الأقدس بيّن ذلك، بيّن مانعية الحيض في ضمن ماذا؟ بيّن هذا المعنى في ضمن هذه الروايات. دعي الصلاة أيام أقرائك، نقاط فاء أو فارزة، لا تصومي ولا تصلي ونحو ذلك. فمن خلال هذه الروايات بيّن ماذا؟ بيّن مانعية الحيض حينئذ. يبقى سؤال مهم، أو قبل هذا، فإذا أو قبل بدون فإذا، ومن المعلوم قلنا الشارع بين مانعية الحيض، ومن المعلوم نقطتين شارحة، أن المانعية وين تلحظ؟ تلحظ في الصحيح أم في الفاسدة؟ ومن المعلوم نقطتان شارحتان، أن المانعية ملحوظة في الصحيحة دون الفاسدة. فالمراد من الصلاة في الرواية الصلاة الصحيحة، والنهي فيها نهي إرشادي، إرشاد إلى مانعية الحيض، إرشاد إلى عدم قدرة الحائض على الصلاة الصحيحة في حال الحيض. يبقى سؤال مهم، النواهي الشرعية الأصل فيها المولوية، وقد درستم ذلك في مطلب النهي، الأصل فيها المولوية، فارزة والإرشادية خلاف الأصل، فحمل النهي الشرعي على الإرشادية بحاجة إلى دليل. فما دليلكم يا شيخنا الماتن، فما دليلكم على أن النهي في الرواية إرشادي وليس مولويا؟ استدل رحمه الله، هذا كله في مقام الجواب، قد ما في الأمر تبويب صار بشكل سؤال وجواب. استدل رحمه الله على ذلك بقوله وإلا كان الإتيان نقاط إلخ، وحاصله أن المرأة الحائض أيام أقرائها إن صلت لا تخرج عن أحد حالين. الآن راح يستدل على أن النهي شنو؟ نهي إرشادي مو مولوي في الرواية، أن المرأة الحائض أيام الأقراء إن صلت لا تخرج عن أحد حالين، وهذان الحالان يستشمان من عبارة الأخوند رحمه الله. الحال الأول إما أن تصلي بقصد القربة، بقصد التقرب إلى الله، وتسند الفعل العمل إلى الشارع، فهذا تشريع إدخال ما ليس من الدين في الدين على حد تعبير البعض، وبتعبير البعض الآخر إدخال ما لم يعلم كونه من الدين في الدين. وتعلمون أن التشريع محرم بالأدلة الأربعة، فمثل هذه الصلاة من المرأة الحائض محرمة حرمة تشريعية وبدعة، ولا بحث ولا كلام لأحد في ذلك، هذا خارج عن محل كلامنا. لا كلام في أن المرأة الحائض أيام أقرائها إن صلت، إن أتت بالعبادة وأسندتها إلى الشارع وقصدت التقرب إلى الله سبحانه وتعالى، تشريع يكون حينئذ أي محرمة حرمة تشريعية. اثنين، الحال الثاني، وإما أن تصلي بدون قصد القربة ولم تقصد القربة إلى الله تعالى ولم تسند العمل إلى الشارع، كأن تقصد في صلاتها تمرين طفلها مثلا، من باب المثال تمرين طفلها. هذا الحال الثاني ذو شقين، هذا ذو شقين، فرع ألف فرع باء. فرع ألف، إما أن لا تصدق أصلا كلمة الصلاة على هذا العمل الذي أتت به الحائض من دون قصد التقرب، من دون إسناده إلى الشارع، إما أن لا تصدق أبدا كلمة الصلاة، بل كان العمل هذا صادقا عليه ماذا؟ ماهية أخرى أي كانت. هذا الشق أيضا لا بحث فيه، خارج عن محل كلامنا. ليش؟ لأن بحثنا وين؟ لأن بحثنا في النهي عن الصلاة لا عن ماهية أخرى، في النهي عن الصلاة لا عن ماهية أخرى. وفرضنا في الشق الأول أنه أساسا أصلا كلمة الصلاة لا تصدق، فإذا لا تصدق خرج عن محل بحثنا. فرع باء، الشق الثاني باء، وإما أن يصدق العنوان الصلاة على هذا العمل الذي أتت به المرأة الحائض بدون قصد التقرب. في هذه الصورة، في هذه الصورة. المصنف رحمه الله تعرف إلى هذه الصورة، لكن من قبالها يعرف الشق الأول. في هذه الصورة نقول نقطة شارحة: لو كان النهي في بين قوسين دعي الصلاة، لو كان النهي، احنا عرفنا الفرضية، مو صلت بدون قصد التقرب، بدون إسناد العمل إلى الشارع، كأن قصدت تمرين طفلها مثلا، كأن قصدت مجرد التمرين والرياضة وأمثال ذلك، بدون مجرد أتت بصورة الصلاة، بصورة قيام ركوع سجود قعود، هذه الحركات مجرد صورة عرفا. في هذه الصورة يعني إذا صدق العنوان الصلاتي على هذا العمل عرفا فهو يصدق أنه صلاة. في هذه الصورة نقول: لو كان النحي في دعي الصلاة نحيا مولويا تكليفيا، وكان المراد من الصلاة الصلاة الفاسدة كما يدعيه المستدل، لو كان النحي نحيا مولويا وتكليفيا فارز، وكان المراد من الصلاة الصلاة الفاسدة، للزم من ذلك أن المرأة التي أتت بمثل هذه الصلاة، المرأة التي أتت بصورة الصلاة بما يسمى في العرف صلاة، ولم تقصد فيها التقرب إلى الله تعالى، ولم تسند ذلك العمل إلى الشارع، مجرد تمرين طفلها أو أمثال ذلك، للزم أن تكون إذا النهي مولوي حرمة ذاتية، للزم أن تكون المرأة هذه معاقبة فاعلة للمحرم. ليش فاعلة للمحرم؟ باعتبار أنها خالفت هذا النهي المولوي. انتم ما جيتوا ويانا النهي ارشادي، قلت مولوي، باعتبار انها شنو؟ خالفت هذا النهي المولوي، ومخالفة النهي المولوي توجب ماذا؟ توجب العصيان، وبالتالي تكون مستحقة للعقاب الالهي. مقتضى النهي المولوي كذلك، مقتضى النهي المولوي أن المنهي عنه محرما شنو؟ محرما حرمة ذاتية، فيلزم أن تكون المرأة هذه معاقبة فاعلة للمحرم، وهذا الإتيان الكذائي، إتيان بصورة الصلاة بما يسمى في العرف صلاة، الإتيان هذا محرما ذاتا على منه؟ محرما ذاتا على الحائض. وهذا مما لم يلتزم به أحد حتى القائل بالأعم المستدل بالرواية. ليش؟ بداهته، هذه المعلومة في المعلومة الثانية، بداهة أن حرمة العبادات من الصلاة والصوم على المرأة الحائض ليست ذاتية بل تشريعية. أعيد، ليست ذاتية حتى يقال بمن؟ حتى يقال بأن المرأة الحائض بمجرد أن تأتي بصورة صلاتية من دون قصد التقرب، من دون إسنادها إلى الشارع، مجرد أنها تلعب، مجرد أنها قصدت تمرين الطفل وأمثال ذلك، شنو؟ حتى يقال بأن المرأة الحائض بمجرد الإتيان بالصورة الصلاتية محرم عليها شنو؟ ذاتا، يعني معاقبة فاعلة للمحرمين. يعني بالحالة شو تسوي المرأة إذا تمرن طفلها حينئذ؟ تقول لطفلها اركع مثل أن أنا أركع، أسجد مثل أنا أسجد، مجرد قصد تمرين الطفل. واحنا الشق الثاني، الحالة الثانية، لا تأتي بقصد التقرب، إنما بدون قصد التقرب. من قال، من يقول بأن المرأة الحائض بمجرد أن تأتي بالصورة الصلاتية بدون قصد التقرب، بدون إسنادها إلى الشارعي، فعلت محرمة، وكان الاتيان هذا محرما ذاتا على الحائض. فالحرمة تشريعية. فلو كان النهي هذا، دعي الصلاة، فلو كان النهي هذا مولويا تكليفيا، فلا محالة تكون الحرمة ماذا؟ حرمة ذاتية. وهذا كما ترى، فاللازم باطل. لازمة قبل شوية في أصل الاستدلال، فاللازم باطل، فالملزوم مثله في البطلان، فيثبت نقيضه. الملزوم ما هو؟ الملزوم كون النهي في الرواية نهيا مولويا، والمراد من الصلاة الصلاة الفاسدة، فيثبت نقيضه أن النهي نهي إرشادي. بعد آخر عبارة، وإذا كان النهي إرشاديا المن إلى عدم قدرة الحائض على الصلاة، فلا بد من صار إرشاد إلى هذا عدم القدرة، مانعية الحيض، إلى عدم القدرة أيام الحيض، فلا بد وأن يكون المراد من الصلاة شنو؟ الصحيحة. ليش الصحيحة؟ لأنها هاي الصحيحة، لأنها هي التي لا تقدر الحائض عليها في حال الحيض. أما الفاسدة تقول أنا خدمتك، أأتي بصلاة فاسدة، مو وحدة صلاة فاسدة، تأتي بصلاة فاسدة. الصلاة التي لا تقدر الحائض عليها في حال الحيض الصلاة الصحيحة. فالنتيجة في نهاية المطاف أن الاستدلال بهذه الروايات وأمثالها لا يدل على الوضع للأعم. فخرج الآخوند رحمه الله أن الموضوع له في ألفاظ العبادات خصوص الصحيح. قال رحمه الله: وفي الرواية الثانية الجواب المختص بالرواية الثانية. قال: وفي الرواية الثانية النهي دعي الصلاة أيام أقرائك للإرشاد، نهي إرشادي لا نهي مولوي، للإرشاد إلى ماذا؟ إلى مانعية الحيض. الشارع المقدس بيّن أن شنو؟ أن الحيض مانع، بيّن عدم القدرة على الحائض، لا تقدر على الصلاة حال الحيض، للإرشاد إلى عدم القدرة على الصلاة. وقد عرفت أن المراد من عدم القدرة هنا عدم القدرة الشرعي. وإلا استدلال الآخون على أن النهي إرشادي وليس مولويا، وإلا لو كان المراد من النهي النهي المولوي والمراد من الصلاة الصلاة الفاسدة، وإلا كان الإتيان بأسن يبين الشق الثاني من الحال الثاني. الحال الأول إذا صلت مع قصد التقرب فقلنا لا بحث فيه، الشق الأول من الحال الثاني قلنا هم لا بحث فيه، الشق الثاني من الحال الثاني يشير إليه. وإلا لكان الإتيان إتيان المرأة الحائض حال الحيض بالأركان من الركوع والسجدتين وسائر ما يعتبر في الصلاة من الأجزاء والشرائط ما عدا قصد القربة، لا العفو، من الأجزاء ما عدا الطهارة من الحدث، استثناء من الشرائط. بعد بل بما يسمى في العرف بها، يعني بالصلاة بحسب شنو؟ بحسب الصورة، بحسب الصورة المشهورة لدى العرف أنها صلاة، يعني نوت، كبرت، ركعت، سجدت وأمثال ذلك. ولو أخل المكلف يعني مراد منك هنا الحائض. ولو أخل بما لا يضر الإخلال به، لا يضر بمن؟ بالتسمية، بالتسمية جار ومجرور متعلق بمن؟ بالفعل يضره، لا يضر بالتسمية عرفا، يعني حتى يهيئ الأرضية للأعمي بكلام هذا الآخون، جاي يهيئ الأرضية للأعمي، يقول أنا بدي أكون ويا الأعمي بما لا يخل في التسمية، لأن عرفت السابق أنه إذا أخل بالتسمية عند ذلك يقول لك العمي أنت جبت فرشين مخل بالتسمية، بما لا يخل بالتسمية عرفا خبر كان، وإلا لكان الإتيان كذلك، يعني بمجرد صورة الصلاتية كان شنو؟ محرما على الحائض ذاتا، حرمة ذاتية، إن نخالفة هذا النهي المولوي ومخالفة النهي المولوي توجب العصيان والعقوبة الإلهية. وإن أشار إلى الشق الثاني من الحال الثاني، وإن لم تقصد المرأة الحائض القربة أبدا ولم تسند الفعل إلى الشارع أبدا حتى يصير تشريع، وإن لم تقصد به القربة ولا أظن أن يلتزم به حتى المستدل بالرواية، أعني القائل بالأعمي، أن الحائض بمجرد أن تأتي بصورة الصلاتية ولم تقصد القربة من دون إسناد وأمثال ذلك، مع ذلك معاقبة محرمة يحرم عليها ذاتا، لم يقل أحد بذلك، فتأمل جيداً.